Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة لقاء مع الخبير في العلاقات والتنمية الدولية الدكتور أحمد حسين حول القمة الإفريقية رقم 37 بأديس أبابا.
قرار إسرائيل بأنها تكون مراقب في الاتحاد الأفريقي وبرضو ده شكل تحدي كبير جدا، بالإضافة للقضايا الاقتصادية اللي بتعاني منها القارة.
وما رأي المواطن في الإجراءات المعلن عنها من قبل البرهان وحميتي لإعادة الأمن في شمال دارفور؟
الناس الآن موجودين في الطب في الحكم هم الذين يحرجلون مشاكل في الأقاليم ويكون سببها دعاية بالنسبة للمنكوبين.
هذا إضافة لموجز بأهم الأخبار وزاوية خبر وتعليق. نستهل بموجز للأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
مجموعة محامي الطوارئ تناشد المنظمات الطبية المحلية والعالمية التدخل من أجل الإفراج عن 2 من المعتقلين لدى سلطات الإنقلاب العسكري، أبو عبيد المنصور وهيثم السعيد، المضربان عن الطعام منذ يومين. السيناتور الأمريكي كريس كونس يتحدث مع البرهان حول الأزمة السياسية في السودان والقمع المفرط الذي تمارسه السلطات ويحذره من التمادي في العنف ضد المدنيين. الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أدام دينا يكشف عن عقده لاجتماعات أولية وصفها بالمفيدة عبر الانترنت مع مكونات المجتمع المدني السوداني. محكمة 30 من يونيو 89 ترفع جلسة اليوم الثلاثاء إلى جلسة حددتها في 15 من فبراير من الأسبوع القادم، وذلك لغياب المتحري وبعض المتهمين نسبة لإصابتهم بفيروس كورونا. الإفراج عن مقاتل القاعدة أبو مصعب السوداني المتهم بإسقاط الطائرة الأمريكية الشهيرة في الصومال. خبراء تابعين للأمم المتحدة يتهمون الحركات المسلحة في دارفور والذين وقعوا على اتفاقية سلام جوبا مع الحكومة السودانية بأنهم ما يزالون يشاركون في الحرب الأهلية في ليبيا ويجنون أموال وراء ذلك. مقتل مواطن رميا برصاص مسلح ظهر يوم الاثنين بالقرب من قرية حجر تونو جنوب نيالا بولاية جنوب دارفور. مقرر لجنة إزالة تفكيك التمكين المجمدة وجدي صالح يقول عودة عناصر المؤتمر الوطني عبر بوابة الانقلاب 25 أكتوبر باتت أمرا واضحا ولا يمكن دسه. محكمة الشهيد محجوب التاج ترفع جلساتها حتى 7 من مارس المقبل. القيادي بالحرية والتغيير المعز حضرة يصف تصريحات الاتحاد الأفريقي بأنه لن يتسامح مع أي انقلاب عسكري وصمة عار في جبين السلطة ويشكل بداية لعزلة دولية بسبب عدم الاعتراف بالسودان في المحيط الإقليمي. مصادر صحفية تفيد بتدهور الحالة الصحية لوزير الداخلية السابق الفريق أول عز الدين الشيخ المحتجز منذ انقلاب 25 أكتوبر. لجان مقاومة عبري في الولاية الشمالية يقلقون طريق أشجيت السلم في تقاطع مدينة عبري بالولاية الشمالية، ولجان حفير مشيو تعاود إقلاق طريق شريان الشمال الذي يربط أرجيم بدنغولا بعد أن فتحته القوات المشتركة باستخدام القوة صباح الاثنين. بنك السودان المركزي يعلن عن إقامة المزاد السابع للنقد الأجنبي بقيمة 60 مليون دولار أمريكي يوم 14 فبراير المقبل. وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية تتوقع توالي الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في بعض أنحاء البلاد وأمطار خفيفة متوقعة في ولاية البحر الأحمر.
شكرا الزميل الصادق زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار في زاوية خبر وتعليق، ونستضيف اليوم الصحفي حسين سعد.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحب بكم في خبر وتعليق ليوم الليلة الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022. وقد اخترنا خبر الارتفاع في أسعار لتر البنزين في الفاشر البلغ 567 جنيه، والجازولين 528 جنيه، وإنه الوقود ده زاد في جميع أرجاء السودان بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%. وقال المحلل الاقتصادي الأستاذ كمال كرار لراديو دبنجا إنه زيادة أسعار الوقود هتؤدي لنتائج كارثية، وقال إنه الزيادة دي هتأثر على النقل والزراعة والصناعة وبتؤدي لتفاقم الأوضاع المعيشية. وأرجع الزيادة للموازنة الجديدة اللي حيتم تمويلها قال من زيادة الرسوم والضرائب، وإلى جانب استمرار السلطة في الالتزام بشروط البنك الدولي. ده كان خبرنا الليلة. أيضا نحن بنضم في تعليقنا صحيح إنه الزيادة بتاعت البنزين والوقود هتأثر تأثير كبير جدا. أنا اتصلت على عدد من المواطنين في المناطق بتاعت الإنتاج، مثلا في الجزيرة بأسواق المختلفة وقراها، اتصلت على الناس إنه هنالك تعريفة المواصلات زادت بنسبة كبيرة، وده أثر على حركة المواطنين في الأسواق. وقال لي واحد من المواطنين إنه في سوق المعالج إنه حركة الناس قلت بسبب الارتفاع، وبسبب ارتفاع تعريفة المواصلات، وبسبب أيضا تناقص المساحات الزراعية المزروعة في محصول في الموسم الشتوي لمحصولات مختلفة، إذا كان قمح أو كبكبي أو غيره. وإذا نحن رجعنا لقبل شهر قبل 3 أشهر عندما أعلنت وزارة الزراعة الاتحادية عن الخطة بتاعتها اللي المستهدفة بها زراعة الموسم الشتوي، كانت بتبلغ 886 ألف فدان، منها 400 ألف فدان في مشروع الجزيرة والمناقل. الآن في مشروع الجزيرة والمناقل تناقصت هذه المساحة إلى 250 ألف فدان فقط بدلا عن 400 ألف فدان، وهذه المساحة 250 ألف فدان خرجت منها حوالي 160 ألف فدان بحسب تصريحات للمزارعين بسبب العطش وسبب التمويل والتقاوى الصاحبت بداية الموسم الشتوي الحالي. أيضا الوزارة الزراعة كانت تستهدف حوالي 80 ألف فدان في حلفة جديدة و149 ألف فدان في الولاية الشمالية، والآن معلوم لدى الناس إنه الولاية الشمالية هنالك تتريس وإغلاق للشارع الشريان الشمال بسبب الزيادة بتاع تعريفة الكهرباء التي أثرت على الزراعة. ده الارتفاع الوقود أثر على الإنتاج فيما يتعلق بالزراعة، وأشرنا بالأرقام لتناقص المساحات الزراعية المستهدفة. من ناحية اقتصادية تانية، إذا جينا شفنا الأداء الاقتصادي للأنشطة الاقتصادية المختلفة متوقفة تماما، إذا يعني قمنا بجولة واحدة للمنطقة الصناعية في الخرطوم أو المنطقة الصناعية في الباقير أو المنطقة الصناعية في كل مدن السودان المناطق الصناعية، سنجد يعني العديد من المصانع متوقفة بسبب الكهرباء وبسبب الأوضاع الاقتصادية. أيضا الآن عقب الانقلاب الأداء الاقتصادي عاد إلى أيام السابقة بتاعة النظام البايك، وهنالك توقفت 700 مليون دولار كانت من الإدارة الأمريكية بسبب الانقلاب الأخير. وأيضا هنالك كان حوالي 17 مشروع تنموي كان يجب أن يأتي للسودان لدعم الحكومة الانتقالية، توقفت بعد الانقلاب. كذلك الأوضاع من ناحية بتاعت النقل، هنالك عدد من الباصات السفرية توقفت بسبب هم دايرين زيادة تعريفة المواصلات التي تربط ما بين العاصمة وبين الولايات. أيضا إذا جينا شفنا الميزانية الحالية 2022 فيها عجز بلغ حوالي 323 مليون جنيه، وده عجز كبير جدا. أيضا إذا اطلعنا نسبة الفقر والبطالة في تزايد كبير جدا. أنا اطلعت على حوار في صحيفة التيار يوم الأحد الموافق 6 فبراير، قال فيه السيد وزير التنمية الاجتماعية محمد آدم بخيت إنه نسبة الفقر ما بين 65 إلى 70%. إذن هذا العام حتكون فيه الأوضاع الاقتصادية فعلا كارثية، كما قال عدد من المختصين الذين استنططهم راديو دبنجة في الأيام الفاتت، مثل الدكتور صديق بلو والأستاذ كمال كرار وغيرهم من الخبراء والمختصين. حافظ إسماعيل، شكرا جزيلا، كنت معكم أنا حسين سعد في يوم الليلة ده في خبر وتعليق.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو.
أعلن رئيس المجلس الإنقلابي عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع ميتي عن مجموعة من الإجراءات لإعادة الأمن في دارفور وفي شمال دارفور على وجه الخصوص التي شهدت العديد من الأحداث في الفترة الماضية. البعض يقول بأن الإعلان عن مثل هذه الإجراءات أمر مكرر ولا فائدة منه. الزميل صالح زكريا استضاف ظهر اليوم حسين أبو الشراتي القيادي بمعسكرات النازحين يحدثنا عن رأي النازحين في الإجراءات المعلنة.
في وجهة نظرنا إنه الاستتاب الأمني إن كان في دارفور إن كان في أي إقليم من أقاليم السودان لن تستطيع على الإطلاق ما لم تكون هناك ضبط في المركز، لأنه المشكلة كلها في المركز. ترى الناس الآن موجودين في الطب في الحكم هم الذين يحرجلون مشاكل في الأقاليم ويكون سببها دعاية بالنسبة للمنكوبين. ليه؟ لأنه أي إنسان إذا هو ما وصل في السلطة عنده القوة وعنده الميليشيات بيحرك عشان يكون في زعزعة الأمن وبواسطته ويجد الفرصة. والكلام ده من زمن البشير، المجموعات كانت مقسومة بالقبليات، ولاية السودان كانت تدار بالناس المسلمين بالطريقة كده. أنا هنا وجهة نظرنا إذا لم تكون هناك حسم كل إشكاليات في حكومة المركز قبل القوى السياسية والحركات الكفاح المصلى الوقع بالسلام، وهو الآن حكومة، المشكلة في الأقاليم لن تنتهي، لأنه الآن مشكلة اقتراء السلطة في المركز، وديل الزيال بتاعتهم اللي بنتهكوا انتحاقات في حد المواطنين عشان الزول اللي هو يمثله يجد مكانة في السلطة. المشكلة دي مشكلة قومية أمومة، مشكلة السلطة الآن. أصل الآن انفلات الأمن في كل ولايات السودان، وخاصة دارفور ده ما محصور إلا في ولاية شمال دارفور. يوميا إنه ينحبون ويوميا يقتلون الناس والعربات اللي بيانهم يوميا، والقتل حتى في المدن، القتل دي موجود. دي مسألة الحكومة مباشرة. أنا لما أقول الحكومة بشمل كل إنسان وقع السلام وهو جزء من ضمن الحكومة، وأي إنسان سياسي الآن قلل يعني منصب إذا كان وزير أو أي حاجة هو جزء من الحكومة دي. ما دامت هم جزء من الحكومة يتحملوا كل المسؤوليات، التفلتات الماجي في الأقاليم في الولايات وخاصة في دارفور يتحملون. عندما أقول الحكومة أشمل الحركات الموقعة للسلام وأشمل كل الناس التي الموجودين في يعني الآن متمثلين في الحكومة، إن كانوا من ناحية مدنيين وإن كانوا أسكرين. كل القوى يا أخي الكريم موجودة، قوات الدعم السريع موجودة في دارفور، قوات الحركات الكفاح المسلح موجودة في دارفور، قوات الجيش موجودة في دارفور، الشرطة موجودة في دارفور، الأجهزة الأمنية موجودة في دارفور. ما في داعي للاجتماعات ذاته، كان يكون تليفونات بس ويكون في حسم التفلت. فلذلك أنا أقول لك إنه المشاكل الحسي ماشية دي مشكلة الحكومة في المركز. الاجتماعات ما بهن، إنما البحن المشكلة جدية وتوفير الإرادة والإنسان يكون عنده المواطنة يحمي الشعب ويحمي المواطن. إذا كان كل القوات الحسية أنا ذكرت هنا موجودين في الفاشل ومقر اليونيميد، يأكله مقر بتاع اليونيميد ده مقر من المفترض إقليم دارفور تستفيد منه لعشرات السنين بالنسبة لكل الممتلكات اللي خلاها بيسة الأمم المتحدة، وكل القوات موجودة. لكن والغريب داخل الولاية ويتم استهدافه من قبل جزء من الناس هذا تابع للحكومة، الناس وقعت للسلام، الحركات المسلحة كما أسره يعني والي ولاية يعني شمال دارفور، وهو جزء هو جنرال من ضمن الحركات الوقعت للسلام. طيب المسألة هنا إذا كان الحكومة برمتها موجود وممتلكات الدولة تستهدف والمواطن تستهدف، أي حكومة أخرى تأتي من خارج السودان ليحمي المواطن أو مؤسسات الدولة؟ فلذلك كل ما تجري هي مسؤولية عن الحكومة بشركائها جميعا في مسؤوليتها، ودي كلام واضح. نحن المواطنين لا بد من أن نقول، لأن الاجتماعات ما بهل المشاكل، إنما بهل المشاكل الإرادة الوطنية وحد المتفلتين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وجولة السودان اليوم. المشكلات والتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية كبيرة وتتطلب قيادة واعية وحكيمة، ابتداء من فيروس كوفيد كورونا وأزمة الغذاء ونهب الموارد والهجرة والتطرف والانقلابات العسكرية التي تتالت في الفترة الأخيرة في كل من غينيا كوناكري ومالي وبوركينا فاسو والسودان. الزميل حسين سعد يستضيف في هذه المساحة دكتور أحمد حسين الخبير في العلاقات والتنمية الدولية ليحدثنا عن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في الفترة القادمة.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في لقاء اليوم اللي بنستضيف فيه الخبير في العلاقات والتنمية الدولية الدكتور أحمد حسين. وفي لقاء اليوم ده هنتحدث عن جلسات أعمال القمة الأفريقية رقم 37 التي عقدت مؤخرا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وسط أجواء مشحونة بالأزمات في الغارة السمراء التي عانت كثيرا من عدم الاستقرار. وسيطرت على أجندة القمة التي أشرنا لها على أجندتها ظاهرة الإعلانات المكررة والتي بلغت أكثر من 200 محاولة انقلابية خلال العقود الستة الماضية، معظمها نجح في السيطرة على الحكم. أيضا عقدت القمة في غياب 4 دول الاتحاد الأفريقي علق عضويته بسبب الانقلابات، من بين هذه الدول مالي والسودان وغينيا كوناكري وبوركينا فاسو. لأهمية هذه القمة الأفريقية طرحنا عدد من الأسئلة على الدكتور أحمد حسين. ودكتور أحمد حسين أهلا ومرحب بك. الدكتور أحمد حسين، كيف بتقرأ أجندة هذه القمة ومخرجاتها في ظل سيطرة الانقلابات في أفريقيا؟
شكرا لك يا حسين، وأنا شاكر كثير لهذا يعني التقدير الكثير اللي أنت ذكرته يعني والإطراء، شكرا لك. حقيقة القمة الإفريقية يعني هي يمكن جاءت قمة محطورة، يعني ما جاءت يعني إسفيرية يعني بعد غياب مع الكوفيد. هي جاءت حقيقة مزقلة بالأجندات جدانت كلها، يعني حقيقة في شكلها يمكن أنا بقول عليها أجندة ثقيلة جدا وأجندة فيها تحديات كبيرة، ابتداء من الوضع الصحي في القارة كلها الكوفيد 19، وزي ما تفضلت الانقلابات 4 انقلابات متسلسلة في أوقات وتواريخ واحدة، بتضيف للعبء الكبير اللي هي بتعاني منه القارة. أيضا القمة جات برضو لمعالجة التطور الحاصل في مسألة قرار إسرائيل بأنها تكون مراقب في الاتحاد الأفريقي، وبرضو ده شكل تحدي كبير جدا، بالإضافة للقضايا الاقتصادية اللي بتعاني منها القارة. وأيضا جاءت هي أيضا في ظل التوتر ويمكن الوضع اللي كان حصل في أديس أبابا، وده مؤكد ألقى بظلاله الكبيرة وجعل حقيقة إثيوبيا تستضيف القمة، وإن كانت هي دولة المقر، لكن برضو عنده دلالات على أساس أنه تجافي المسألة بتاعت إبعاد الشكوك أو التهم اللي بتثار حول أنه أديس أبابا غير آمنة، ده برضو واحد من أكبر التحديات. الانقلابات حقيقة هي يعني كانت شكلت رغم أنه هي حضور في القمة، لكن الوضع بتاع أو على مستوى الاتحاد الأفريقي يعني أنا شايف أنه هو ما حقيقة كان مثل اهتمام كبير بالنسبة للقادة الأفارقة. نعم، في انقلابات وتوتر، أيضا الموضوع بتاع الإرهاب والتوترات الحاصلة في بالنسبة لغرب أفريقيا وغيره من الإشكاليات، بوكو حرام وخلافه من الأشياء اللي بتهدد أمن القارة. لكن نرجع لمسألة الانقلابات، يعني استبق القمة دي اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي، وللأسف الشديد يعني على حياء أشار لمواقفه تجاه مثلا لو أخذنا السودان، يعني البيان الصدر من الاتحاد الأفريقي يعني هو استبق أول حاجة الشيء الحادث في السودان والمشاورات الأممية، وذكر على حياء يمكن دور البعثة في نهاية البيان. وأيضا رغم أن الاتحاد كان حاضر وكان شاهد على الختام المفاوضات بشأن الوثيقة الدستورية، وكان حاضر بقوة في وفد تفاوضي عالي المستوى، لكن ترحيبه بحكومة يعني حكومة ما يسمى ما سماه هو حكومة التكنوقراط، كان بالمناسبة أمر صادم جدا، والتفتت كل القوى السياسية وبما فيها على رأسها قوى الحرية والتغيير، ويمكن رفضت هذا البيان وعبرت عنه بعبارات يعني قوية، وأنه ما بيشبه الدور وموقف الاتحاد الأفريقي ترحيبه بمسألة الحكومة اللي كونت المجلس الانقلابي، ودي كانت يمكن واحدة من النقاط الكبيرة جدا. حقيقة بالنسبة للانقلابات يمكن صحيح يعني الاتحاد الافريقي لم يوجه الدعوة لكينيا كوناكري وبوركينا فاسو ومالي والسودان، لكن يعني ما في قرارات او ما في يعني يمكن كلها مرت مرور يعني عبر القضايا دي، ما عدا يمكن اكثر بند اخذ حراك شديد، ولولا انه تم يعني تعليقه في النهاية يعني عشان يستبق التصويت، كان حصل انقسام وشرخ كبير جدا في الاتحاد الافريقي اللي هو موضوع اسرائيل ودورك، يمكن تكون انها هي باعتبارها مراقب في الاتحاد الافريقي، والدور ده طبعا هو اقترحه للاسف الشديد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي في يوليو من العام الماضي. ويعني كان ممكن يكون لو ما يعني يتأجل هذا أو تعلق هذا القرار، قرار بالنسبة لأنه إسرائيل تكون مراقب في الاتحاد الأفريقي، كان ممكن يحصف في أو تكون عنده آثار كبيرة جدا في على مستوى القارة الإفريقية. أيضا القمة اتناولت برضو تحديات كبيرة، من بينها طبعا برضو تفشي جائحة كورونا، وهو زي ما ذكرنا طلب إسرائيل الحصول على صفة مراقب، طبعا توافق عليه وكان رئيس الاتحاد الأفريقي من العام الماضي، ودي كلها أنا أفتكر دلالات بتشكل تحديات كبيرة جدا. في النهاية طبعا موضوع القرار إسرائيل كوينت له لجنة، وكان من أكبر يعني اللي انتقد القرار ده بصورة يعني قوية جدا اللي هي جنوب أفريقيا والجزائر ونيجيريا وكتلة إقليم جنوب أفريقيا اللي هي السادك، دي يمكن الوضع في الاتحاد الأفريقي.
دكتور أحمد حسين، في سؤالنا الثاني، شنو هي تأثيرات الأزمات والمشاكل التي تحيط بالغارة السمراء في ظل وجود صراع المحاور الإقليمي والعالمي؟
الأزمات اللي بتحيط بالقارة أزمات كبيرة جدا زي ما ذكرت، مشاكل البنية التحتية، مشاكل الطاقة، مشاكل الصحة، وأخيرا التدخلات زي ما تفضلت أستاذ حسين، الأزمات اللي بتطل برأسها في القارة الإفريقية، تدخلات سواء كانت على مستوى الإقليم أو على مستوى الدولي. أيضا الصراع يمكن بيلتف من عدة محاور في قرب أفريقيا، اللي هو هسه الوضع بيقهش جدا بالمسألة بتاعت الانقلابات والموارد ولو جيت على مستوى شرق أفريقيا والقرن الأفريقي برضو للبعد الاستراتيجي في منطقة باب المندب اللي هي بتحيط به 6 تقريبا قواعد عسكرية في جيبوتي، والمنطقة بتاعت باب المندب هي معبر رئيسي للتجارة العالمية، وده برضو بيخلي يعني دول زي الصين وغيره أنها هي برضو تكون عندها مصالح في المنطقة، البحر الأحمر أيضا. فده كله لو ما لقى تماسك، يعني هنا أنا بوضوح شديد جدا أنه قيادة المفوضية، قيادة الاتحاد الأفريقي بالذات على مستوى رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي والأجسام الأساسية مجلس السلم والأمن الأفريقي، يعني ده لو ما تنبهت الدول ذات التأثير الكبير والعندها نظرة وعندها تقييم أو تقييم سياسي وجيوسياسي في المنطقة كبير جدا، الغارة دي ما بتقدر تسلم من كل هذه التوترات. يعني هسه الاختبار بتاع قرار إسرائيل أنا بفتكر اختبار أوجد لنا دول متماسكة، نحن بتعتبرها زي الجزائر عندها دور الوطني ودور الكبير، جنوب أفريقيا بتعتبر واحد من أهم اللاعبين الإقليميين والدوليين، عضو في منظومة مجموعة البريكس اللي هي بتتكون من 5 دول، دي برضو مهمة جدا، مجموعة البريكس اللي هي فيها روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل، دي عندها بعد كبير، بعد اقتصادي وبعد سياسي في على مستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي، جنوب أفريقيا أحد الدول دي. فأنا بفتكر الأزمات لا زالت زي ما ذكرت مطلة بهذه القارة وتحتاج لتماسك أكبر، بالذات دور الاتحاد الأفريقي مطلوب منه دور أكبر، مطلوب منه إصلاحات هيكلية على أساس أنه تاخد بيد كل القضايا لسه بيعاني منها، وأيضا على الأقل تكون يعني الدول بتنحو نحو التحولات الديمقراطية ومسألة إعادة تأسيس الاتحاد على رؤية ما فيها أي يعني إشكالية في هياكله وفي تمويله وفي حتى نفوذه داخل القارة. يعني إحنا بنطلع أنه يكون الاتحاد الأفريقي عنده دور وعنده نفوذ في القارة، لكن بدأت تضعضع المسألة دي، وأيضا بدأت يعني في عقبات كثيرة جدا تعوقه، جائحة كورونا واحدة من المشاكل الكبيرة اللي هي منها بيقل مساهمات الدول الأعضاء، وده بيخليها أنها تكون بتحتاج للمجتمع الإقليمي والدولي زي في مسائل مالية وغيره، وده برضو بيخلي المسألة أخيرة في برضو تحديات على مستوى الإقليم، لأنه الإقليم أيضا هو إقليم فيه تباينات وفيه تنوع، يعني دول شمال أفريقيا، في دول على مستوى المنطقة في جزء من الشرق الأوسط زي مصر مثلا، في دول بعد شرق أفريقيا، قرب أفريقيا، جنوب الإفريقي، دي كلها أنا أفتكر تحديات بتحتم وحدة أكبر وقوة للاتحاد الأفريقي. والأزمات الأسة محيطة بيه ويمكن هي الهجرة واحدة من الإشكاليات الكبيرة جدا، ومسألة مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف البضرب في القارة الإفريقية ابتداء من قربها ووسطها لغاية ما الصومال في أقصى منطقة شرق أفريقيا والقرن الإفريقي، دي كلها تحديات بتحتاج لي يعني تماسك، وبتحتاج لي على الأقل الاتحاد الأفريقي يكون نظرة واسعة في مسألة كيفية معالجة كل هذه الأزمات. والغادة الأفارقة حقيقة مطالبين، يعني أنه على الأقل مسألة الاستقرار في دوله مهمة جدا، على أساس أنه يعني دي واحدة من الأشياء الكبيرة والمهمة في المنطقة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للتواصل معنا يمكنكم كتابة رسالة نصية أو تسجيل رسالة صوتية عن طريق رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3-4-4-7-0. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.